بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو ذكرة الفقه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. نعم،
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: باب الوضوء، فروضه، سننه، صفته. قال: الفرض لغة القطع ومنه الحز، وشرعا هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. الوضوء لغة النظافة، وشرعا التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ولذلك لو غسل إنسان هذه الأعضاء ليعلم إنسانا لا يعتبر وضوءا شرعا، لأنه لا بد من قصد التعبد لله. وكذلك إذا كان الغسل من باب النظافة، والرأس يمسح ولا يغسل. وقال العلماء: هذا
يعني
من باب
في فرائض الوضوء التي يأتي بها الإنسان لا بد أن يكون قصده من هذه أنه يتعبد بغسل هذه الأعضاء، لكن إن أمر الماء على هذه الأعضاء بلا نية فإنه لا يرفع الحدث، إنما لا بد من نية. والوضوء عمل فيشترط له النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ منه. كذلك من اغتسل، لو اغتسل ولم ينوي رفع الجنابة فإنه أو رفع الحدث فإنه لا يعتد بذلك. نعم،
والرأس يمسح ولا يغسل. وقال العلماء: هذا من باب التغليب، لأن الغالب الغسل فيغلب الأكثر على الأقل. السنة لغة الطريقة. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا، أي طريقته. شرعا تطلق على وجهين: أن يراد بالسنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشمل الواجب والمستحب. من الواجب مثلا قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما قرأ في جنازة وقال: لتعلموا أنها سنة. والمراد بالسنة هنا طريقة ولكنها واجبة. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. والمراد بالسنة هنا الطريقة الواجبة. أما المستحب فمثل ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذه الرواية سندها ضعيف، لكن لا بأس بها للتمثيل. من السنة وضع الكف تحت الكف تحت السرة، فقوله من السنة المراد هنا المستحبة. أما السنة في الصلاة،
وضع الكف تحت الكف تحت السرة يعني مثل وضع الكف على الكف، وضع الكف تحت الكف يعني يكون كفه الأيمن على الأيسر. نعم،
أما السنة في اصطلاح الفقهاء ما أمر به شرعا لا على وجه الإلزام.
السنة صفة عامة، قد تطلق ويراد بها الواجب، وقد تطلق ويراد بها المستحب على حسب السياق. فالسنة تطلق ويراد بها الواجب، وتكون معنى الطريق، أي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون واجبة. نعم،
أما السنة في اصطلاح الفقهاء ما أمر به شرعا لا على وجه الإلزام،
يعني هي ما يقابل الواجب. السنة في الاصطلاح عند العلماء الاصطلاح الخاص، فالسنة ما قبل الواجب. نعم،
مثال ذلك ما يوجد في كتب الفقهاء: هذا من السنة، أي من السنة المستحبة. أما في كلام الصحابة والتابعين،
يثاب فاعلها ولا يعاقب سارقها.
أما في كلام الصحابة والتابعين: هذا من السنة، فلا نجعله من السنة المستحبة ولا من الواجبة، ولكن من الأمر المحتمل سواء واجب أو مستحب.
نعم،
قال: فروض الوضوء. يقول العلماء إنها ستة: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاة. دليل الأربعة الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دليل الترتيب أن الرسول
ذكرت أربعة: الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم هذا في الظاهر، هذا منطوق الآية، بمفهوم الآية تضمنت الترتيب والموالاة، فالترتيب والموالاة أيضا وهما فرضان يدخلان في الآية. نعم
دليل الترتيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وأراد السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأ بما بدأ الله به، فالله رتب فروض الوضوء فيجب أن نبدأ بما بدأ الله به،
لأن النبي في الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فمن بدأ بالمروة قبل الصفا لا يجزئه الشوط هذا، يبقى بقى عليه شوط في النهاية، لأن يكون البداية هنا اللي هي من المروة ملغاة ويحسب من الصفا، يبقى راح عليه شوط للآخر، فيأتي بشوط بعد النهاية. نعم.
ثانيا أن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء أدخل الممسوح في المغسول، وهذا ينافي البلاغة إلا للمصلحة. نعم. ومصلحة ذلك الترتيب،
يعني ليس من لغة العربي ألا تدخلوا شيئا يختلف حكمه عن الأحكام السابقة، فهي تعطف المتابعات والمتفقات في الحكم إلا إذا كان هناك غرض. نعم فلولا أن الترتيب هنا واجب لما دخل ممسوح بين مغسولات.
ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرتبا.
نعم والفعل هذا دعمه النص، وإلا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل قد يدل على الاستحباب على الوجوب على الإباحة على حسب. نعم لكن هنا دعمته النصوص فدل على الوجوب. نعم
قال أدلة الموالاة، يدل على وجوب الموالاة أن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريقها.
طبعا هذا الترتيب إنما يكون من فروض الوضوء إذا كان بين ركن وركن، بين الوجه واليدين والرأس والرجلين، لكن أما ما كان من الإنسان في بدنه عضوان فالترتيب بينهما بين اليمين والشمال مستحب مسنون وليس واجبا، فلو بدأ باليد الشمال قبل اليمين صح الوضوء لكنه خالف السنة، ولو بدأ بالرجل الشمال قبل اليمنى صح الوضوء لكنه خالف السنة. نعم
واستدل على وقوع الفاء في جواب الشرط في قوله تعالى فاغسلوا، فهي رابطة لجواب الشرط، فيكون المشروط مع جواب الشرط يفيد الموالاة، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد وضوءك، وفي رواية مسلم فأحسن وضوءك، وحيث أنه أمره بالإعادة،
حيث إنه إن تكسر زتها بعد حيث،
وحيث إنه أمره بالإعادة ولم يكفه غسل الجزء الناقص دليل بالموالاة.
يعني لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اذهب فاغسل مكان هذا الظفر، اغسل قدمك فقط، لو كان الترتيب غير، لو كان الموالاة غير واجبة لقال اذهب فاغسل رجلك فقط، وإنما قال ارجع فأعد وضوءك. ليه؟ لأنه قد طال الفصل، طال الفصل، فلو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل الرجل فقط. نعم
معنى الموالاة، معنى الموالاة قيل إنه لا بد من غسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله، والعبرة بالزمن.
ما حد الموالاة إذا تقرر عندنا أن الموالاة واجبة؟ فما حد الموالاة؟ دقيقة دقيقة ينشف العضو السابق، ما حد الموالاة؟ نعم
والعبرة بالزمن المعتدل لا ببرد ولا بحر.
نعم يعني أن هذا ما لم يفحش في النفس، أنا الآن توضأت في هذه المواضع ثم أتيت إلى المسجد أخذت دقيقتين ثلاثة وكذا وأتيت، فرأى واحد في قدمي جزءا لم يصبه الماء، يقول ارجع إباه، ارجع فتوضأ ولا ارجع فاغسل قدميك، ارجع فاغسل قدميك، لأن الفصل يسير فاصل يسير، بخلاف ما لو صليت ثم اكتشف ذلك بعد الصلاة، أو خرجت من وضوئي فتغديت وبعد الغداء تم اكتشاف أنني لم أستوعب القدم، فحينئذ أعد الوضوء إذا ما لم يفحش في النفس. نعم لا بأس، نعم يعني قول معتبر لكن لا نلزم به، لكن هو حد لما يكون قليلا. نعم.
قال النية في الوضوء: النية لغة القصد، وشرعا عزم القلب على فعل الشيء. حكم التلفظ بها؟ قال بعض العلماء: التلفظ بها سنة، وقالوا لأجل أن يطابق اللسان القلب. والصحيح مع من قال إن التلفظ بها بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان سنة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بفعله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
وهو الصحيح، لأن التلفظ بها عبادة، والعبادة لا تكون إلا بدليل، وحيث لا دليل قط أن النبي تلفظ بالنية فيكون هذا من باب المحدث، والنبي قال: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. النبي ما كان يقول أنوي الصلاة، أنوي الوضوء، أنوي الصيام، أنوي كذا، ما كان النبي يتلفظ بالنية، إنما النية محل القلب، فالنية عمل قلبي، النية عمل قلبي وليس للسان دخل فيه. فطالما أنه لم يرد دليل، ما ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلفظ بالنية فيكون تلفظ بها بدعة، تلفظ بها بدعة. نعم.
وهذا ينطبق. نعم.
القصد هذا كافي ما لم يقطعه شيء، إن قطعه شيء وجب عليك تجدني، يعني أنت ذهبت إلى الصلاة، تذهب بصلاة العصر تصلي، ثم جاءك شاغل فانشغلت به عمل أو كذا أو كذا، فلا بد من قصد النية. لما لو أنت خرجت البيت تقصد العصر خلاص، أنت النية قائمة، فأنت مستصحب النية، ما في ما يقطعها. نعم.
وهذا ينطبق على جميع العبادات حتى الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم
حتى الحج، فما معنى لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا؟ طب ما هذا تلفظ بالنية. نعم نعم، هذا ذكر عند النية، النية هي عقد القلب على الدخول في النسك، عقد القلب على الدخول في النسك، وهذه ركن من أركان الحج، ما يصح الحج إلا بها، أن تنوي الدخول في النسك، هذا الركن. لكن يشرع لك مثل ما يشرع لك التكبير عند دخول الصلاة، يشرع لك التلبية، فالتلبية تساوي التكبير عند دخول الصلاة، فالصلاة أيضا النية فيها نية الدخول في الصلاة، تدخل في الصلاة في أعمالها وأقوالها المعروفة نية الدخول. طيب يشرع لك إذا دخلت الصلاة أن تكبر، هذا ذكر. كذلك لبيك اللهم حجا، فإن معنى لبيك ليس معناه نويت، وإنما إجابة لك بعد إجابة، إنما النية في الحج أن تقول إيه؟ نويت العمرة، نويت الحج، هذه النية لم ترد، لأن البعض أخطأ في هذا، يعني بعض العلماء قال يستثنى في الحج والعمرة والذبح النية، لأنه ورد أن النبي نوى قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، نقول ليس هذا نية، النية أن تقول نويت كذا، هذه النية، أما هذا ذكر، لأن التلبية تلبية ذكر ليس نية. لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك ربي بعد إجابة بالحج، أجبت نداء ربك سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج. نعم.
وهذا
كذلك عند الذبح، البسملة ذكر عند الذبح، اللهم إن هذا منك وإليك، تبين مرادك ومقصودك، ما تقول نويت أذبح، إنما تبين أن ذبيحتك هذه إنما تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا ذكر عند العبادة وليس نية. نعم.
وهذا ينطبق على جميع العبادات حتى الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم لبيك حجا أو عمرة ليس تلفظا بالنية، فلم يقل اللهم إني نويت الحج أو العمرة.
نعم.
بل هو تعبير عما في قلبه، ولهذا لم يقل ذلك عند أدائه الحج.
نعم.
من سنن الوضوء الدعاء بعد الانتهاء منه فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
نعم.
قال: باب المسح على الخفين والجبيرة.
ولم يرد دعاء أثناء الوضوء ولا قبل الوضوء، إنما الدعاء الوارد بعد الوضوء، لكن ليس هناك أثناء الوضوء دعاء: اللهم أمسكني كتابي بيميني، اللهم لا تمسكه بشمالي، اللهم حرم رقبتي على النار. مسح الرقبة أصلا لم يرد به دليل صحيح. اللهم كذا، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه. كل واحد هو صغير حفظ المنشط ده كله. ليه؟ لأن ما كان يعرف سنة ولا بدعة. خلاص، وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فكان الواحد يبص ليه، يعني أذكر كان أبويا يعلمني يقول لي: توقف الصلاة شوف عينيك في وسط راس اللي قدامك، في وسط راس اللي قدامك، خلاص عينيك في وسط راس اللي قدامك، ممنوع الحركة في الصلاة، تصلي في الصيف الناموس يأتيك يكاد يأكل يسحبك سحبا، لا تتحرك، لا تتحرك في الصلاة. الوضوء كذلك معروف، معروف وضوء كل يمكن نسينا أكثر الآن، مش عارف كان عند الكفين إيه التسمية، بعدين المضمضة إيه، مضمضة كان بيقولوا إيه، مضمضة والاستنشاق. لكن الوجه، اللهم حرم وجهي على النار، أو اللهم بيض وجهي ما تبيض وجهي سد وجوهي، وبعدين يدين، اللهم أمسكني كتابي يمين ولا تمسكني كتابي شمال، والرأس اللهم أظن في ظل عرشك، والرقبة اللهم حرم رقبتي على النار. المضمضة إيه؟ المضمضة إيه؟ يعني يدعو الله بشرب ماء زمزم رائحة الجنة. وما زال إلى الآن لا خلص، إحنا دائما انقطع هذه. فنعم، لم يثبت في ذلك دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عقب الصلاة فقط، عقب الوضوء فقط. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن من قال ذلك الشهادتين فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. نعم. من؟ شيخ الإسلام بيّن قاعدة طيبة، أن الإنسان لو كان يتعبد بهذا وهو جاهل فهذا لا يحرم من الأجر، لا يحرم من الأجر، وهو أجر اجتهادي في إدراك يعني رضا الله سبحانه وتعالى، لكنه جاهل، هو ظن أن هذا مأجور، أن مأجور عليه، وأن هذا من الطاعات وكذا وكذا، ولم يعلم خلاف هذا، فهذا لا يبعد أنه يؤجر، يعني يؤجر على اجتهاده في تحصيل ما يرضي به الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. أيوة، ما هو الرجال اللي يريد الخير ويريد الطاعة، وهذا المفتي أفتاه بهذا وعمل بهذا.
قال: باب المسح على الخفين والجبيرة. المراد بالخفين ما يستر الرجل أو ما يلبس على الرجل من جلد أو قطن أو غيره، والمسح عليها جائز بدليل على ذلك من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.
يعني لازم أن يكون الخف من جلد، ما يلبس، ما يستر الرجل أو ما يلبس عليه من جلد من قطن من غيره. نعم، وليس بلازم أن يكون في سمك الخف، فما يستر وما يحصل به مشقة في النزح، ما يكون من تساخين كما يقال، عصائب، كل هذا الذي يلف على القدم ويشق نزعه فإنه يمسح عليه.
من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في هذه الآية قراءتان: فأرجلكم الموجودة في المصحف، وأرجلكم الأولى بالفتح والثانية بالكسر تكون معطوفة على رؤوسكم فهي ممسوحة، والجمع بين القراءتين
يعني أرجلكم تكون معطوفة على رؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم فيكون قراءة الكسر عطفا على الرأس، وبالتالي يكون المسح واردا هنا في الرأس والرجل، وهذا حينما يمسح على الرجلين حال اللبس، لبس الخفين، فتكون الآية بالقراءتين قد استوعبت الفرضين في الرجلين، فرضين، فرض الغسل إذا لم يكن لابسا الخف، وفرض المسح إذا كان لابسا الخف، فبالقراءتين يحصل هذا. أرجو لكم عطف على وجوهكم وأيديكم، وأرجو بكم عطف على برؤوسكم. نعم المسحف، نعم نعم، حتى لو لم يوجد عضو، المهم العلة منوطة بالمسح الخفين. يعني لو كنا مثلا في الصيف ويلبس شراب، قد يقول قائل الصيف ليس فيه له عضو، نقول لا، المسح على الخفين وارد حضرا وسفرا، صيفا وشتاء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقيم أن يمسح يوما وليلا، المقيم ما عنده عضو، والمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليه. فالمسح إنما هو رخصة من الشارع، سواء كان هذا في الصيف في الشتاء لعذر لغير عذر. نعم، لكن تأتي الأفضلية، هل الأفضلية أن يغسل الإنسان رجليه أو يمسح؟ هل الأفضل مع عدم مشقة وعدم عذر، هل الأفضل أن يغسل أو أن يمسح؟ الأفضل ألا يتكلف، فإن كان يلبس فلا يخلع ليغسل، وإن كان خالعا فلا يلبس يمسح، لا يتكلف خلاف حاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال المغيرة بن شعبة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
والجمع بين القراءتين الأولى التي بالنصب تقتضي أن والجمع بين القراءتين الأولى التي بالنصب تقتضي أن تكون الرجل مغسولة
عطفا على وجوهكم وأيديكم. نعم.
الثانية التي بالكسر تقتضي أن تكون الرجل ممسوحة.
نعم.
ويكون الجمع بما فسرته السنة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس الخفين مسح عليهما، وإذا لم يلبسهما غسل قدميه. إذن تكون قراءة النصب إذا لم يلبس والحكم الغسل، وقراءة الجر إذا لبس والحكم المسح. الروافض يقولون بمسح القدمين دائما سواء كان عليهما خف أم لا، أخذا بقراءة الجر. والرد عليهم هو نقول لهم
بشاقة الله ورسوله، ليس بقراءة الجر. يعني هما الروافض أتوا على قراءة الجر، إنما الروافض أخذوا بمشاقة الله ورسوله بالمخالفة، ينظرون السنة فين يخالفونها. نعم.
والرد عليهم هو نقول لهم: الذي يبين لنا قراءة الجر يراد بها إذا كان الإنسان لابسا للخف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا الآية ونزلها على حالين، هما لا تكون الرجل مستورة وفرضها الغسل، وعليه تتنزل قراءة النصب. ثانيا: تكون الرجل مستورة وفرضها المسح، وعليه يتنزل قراءة الجر. والدليل من السنة دلالة تواتره، وهي دلالة قطعية. ومن تلك الأدلة قول المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. ومن الأدلة القولية حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وقد أجمع علماء الأمة على جواز المسح، لكن بعضهم يرى أنه في السفر فقط، وبعضهم يرى أنه في السفر والحضر، وهم الجمهور وهو الراجح. إذا كان الإنسان لابسا للخف فالمسح أفضل. إذا كان الإنسان لابسا للخف فالمسح أفضل، ودليل ذلك حديث المغيرة السابق، لأنه أمر بتركها، وأقل الأمر أن يكون مستحبا. أما إذا كانت رجله مكشوفة فالأفضل الغسل. المسح رخصة من الشرع، فبدلا من أن يلزم الإنسان بخلع خفيه فإنه يكفيهما المسح، ونظير ذلك العمامة. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وهي غير مؤقتة. قال: شروط المسح على الخفين.
مؤقتة يعني أنه إذا مسحنا على العمامة هذا جائز، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل العمامة تأخذ أحكام الخفين فيمسح على العمامة أيضا باليوم والليلة للمقيم وبالثلاثة أيام بلا يليها المسافر؟ لا، لم يرد هذا. أو تلبس العمامة على طهارة؟ لم يرد هذا. نعم، ما ورد إلا المسح، مثل الجبيرة لا يلزم توقيت له ولا أن تلبس على طهارة. لبس ايه؟ الحكم الممسوح الاولاني، المسح الاول يبقى هذا الحكم له.
شروط المسح على الخفين: الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وقالت الظاهرية: المراد بالطهارة طهارة من الخبث، لانه قال ادخلتهما طاهرتين، ولم يقل أدخلتهما طاهرا، لأن الطهارة من الخبث هي التي تتبعض، أما من الحدث فلا يمكن أن تتبعض. الرد عليهم: أولا أن هذا الظاهر يعارض حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان ليدع الخبث على بدنه إطلاقا فهو غير وارد أصلا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين ينفي أن يكون أدخلهما نجستين، لأن إدخالهما نجستين أمر ينفيه الواقع من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يبقى بدنه متلوثا بالنجاسة. ولما بال الصبي في حجره أمر بماء فنضح عليه، هذا على ثوبه فكيف على جسده؟ ثانيا أن الأحاديث الأخرى قد بينت هذا، فقد قال: إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، دل على أن الطهارة من الحدث لا من الخبث. الشرط الثاني أن يكون في المدة المحددة شرعا.
أن أهل الظاهر ما انتبهتم لوجهة نظرهم، قول النبي دعوما بني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين يقول طهارة من الخبث وليس طهارة من الحدث، لأن يعني لو كان طهارة من الحدث لقال أدخلتهما طاهرا، يعني كنت طاهرا أي مرفوع الحدث يوم أن أدخلتهما. إنما الطاهرتين التبعد هذا إنما يتناول الخبث، أي أنني أدخلتهما إلى هذا في الخفين ليس عليهما خبث، أدخلتهما هم، لأن الطهارة من الحدث لا تكون في بعض الأجزاء دون بعض، الإنسان لو تطهر خلاص صار كله طاهرة، إنما أدخلتهما طاهرتين دل على أن الحكم يخص الرجلين، ولا يخص الحكم عضوا إلا إذا كان المراد بذلك الطهارة من الإيه؟ من الخبث لا من الحدث، هذا كلامهم، لهذا قالوا لا يشترط إلا أن تكون قد أدخلت رجليك الخفين بلا نجاسة عليهم، إنما لا يلزم الطهارة الصادقة، ونقول هذا بعيد جدا كما بين الشيخ. نعم.
الشرط الثاني أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول المسح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، فلا يتحقق المسح إلا إذا مسح. وقد اختلف العلماء في انتقاض الطهارة بعد انتهاء المدة. أولا
الحكم متعلق بالمسح لا بالحدث، فلهذا قال تبدأ من أول المسح، لكن من أول مسح مطلقا أو من أول مسح بعد الحدث؟ من أول مسح بعد الحدث، نعم، لأنه هذا موجب المسح. نعم. اين النفس الساعة؟
اولا، وقد اختلف العلماء في انتقاض الطهارة بعد انتهاء المدة. اولا قيل تنتهي بتمام المدة، ودليلهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة هي وقت المسح، واذا انتهت المدة بطل مسحه، واذا بطل مسحه بطلت طهارة قدميه، واذا بطلت طهارة قدميه بطلت طهارة البدن، لان الطهارة لا تتبعض. ثانيا، لا تنتهي الطهارة بتمام المدة، واجابوا على القول الاول بامور. اولا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المدة للمسح لا للطهارة، فلم يقل يتطهر المقيم يوما وليلة، وانما قال يمسح. وهناك فرق بين توقيت المدة للمسح وتوقيتها للطهارة، فإذا كان التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة للطهارة. ثانيا، النقض يحتاج إلى دليل، لأنه إذا توضأ بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل، وليس هناك دليل على ذلك، وهذا القول هو الراجح.
نعم، يعني إذا ما هي مدة المسح؟ لأن الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليه. لكن من أين أبدأ ومن أين ومتى تنتهي؟ متى أبدأ ومتى أنتهي؟ تبدأ من أول مسح بعد الحدث، في أصح قولي أهل العلم. بعض العلم قال تبدأ من أول مسح، وطبعا أنت إذا مسحت على طهارة من غير حدث فأنت طاهر أصلا. ما قيمة المسح؟ إنما المسح المعتبر شرعا هو الذي يكون بعد موجبه وهو الحدث. طيب متى ينتهي؟ من أهل العلم من قال ينتهي إذا انتهت المدة، لأن النبي ما حدد مدة إلا وهي معتبرة. فلما يقول تم يمسح يوما وليلة، يمسح ثلاثة أيام بلياليها، دل هذا على أن المدة التي حددها النبي معتبرة عنده، وبالتالي إذا انتهت المدة اليوم والليلة أو ثلاثة أيام بلياليها فقد انتهت إيه؟ فقد نقضت الطهارة الآن، لأن النبي حدد. القول الثاني أن هذا الكلام صحيح إذا تكلمنا عن المسح لا الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد مدة المسح، ما حدد مدة للطهارة، لما حدد مدة المسح قال يمسح المسافر من إلى، يمسح المسافر يوما وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب وعليه، فلو انتهت الثلاثة أيام بلياليها هذا فعلا مدة معتبرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن للمدة اعتبار لما بين ذلك النبي. لكن إذا انتهت الثلاثة أيام بلياليها فقد انتهى المسح، بمعنى أنك إذا أردت أن تمسح نقول لك انتهت المدة. لكن إذا كنت على طهارتك، يعني وليكن مثلا انتهت مدة المسح عندي عصرا وأنا ما زلت على طهارة بصلاة العصر وسأصلي المغرب، نقول صلاتك صحيحة لأنه ليس هناك ناقض نقض الطهارة. لكن لو أردت أنت الآن أن تتوضأ الآن وتمسح بعد صلاة العصر نقول لك لا تمسح، فإن مدة المسح قد انتهت. ففرق بين مدة المسح وبين مدة الطهارة. الطهارة ليس لها مدة إلا أن تحدث، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. إذا حصل حدث فقد انتقضت الطهارة، لها نواقضها، الطهارة لها نواقضها، وليس من نواقضها انقضاء مدة المسح. إذا الشرع علق على المسح، وبالتالي المدة من عدمها تكون متعلقة بالمسح. فإذا انتهى مدة المسح فلا يجوز لك أن تمسح، لكن لا تنتقض الطهارة، فصلي ولو إلى العشاء لا إشكال في ذلك. واضح إخواني؟ نعم. فمعرفة ابتداء المدة وانتهاء مهمة جدا. يعني أحد إخوانكم بتستفتين يوم السبت تقريبا يقول أنا أمس الجمعة صليت الجمعة ولبست الخفين وكذا، والآن أنا الظهر هو صليت الظهر، هل صلاة صحيحة أم لا؟ طب انت لبست الخفين لكن انت مسحت، هو ظن ان لما لبس الخفين بهذا بدأت المدة، لا انت ما مسحت بعد، هو اغتسل ولبس الجوربين، هنا ما بدأ المسح.
يبدا المسح متى؟ لو ما توضا الى العشاء يبقى ومسح بعد حدث، يبقى هنا تبدا المده من العشاء، تبدا المده من العشاء، انما لا اعتبار للغسل. ولو انه جدد الوضوء، يعني افترضنا انه اغتسل للجمعه ولبس الجوربين ولما اتى صلاه العصر هو لا يحتاج الى الحمام ولا شيء، ولم تنتقد طهارته، لكن اراد ان يجدد وضوءا، يتوضا وضوءا جديدا، فتوضا وضوءا جديدا ومسح دون حدث، من هنا لا تبدا ايضا المده على الصحيح، تبدا المده من المسح بعد الحدث لانه موجب الحدث. طيب وتنتهي متى؟ تنتهي في اليوم التالي من نفس الزمن الذي بدات منه، وليس يحسب بالصلوات، ما يقال خمس صلوات اليوم خمس صلوات، لا، انما بالساعه. انت مسحت عصرا بين العصر والعصر، بين العصر والمغرب يبقى بين العصر والمغرب الى بين العصر والمغرب. نعم، حتى لو نمت، حديث صفوان بن عسال ليس الجنابة ولكن من نوم وبول وغائط، يعني الجنابة هي اللي تنقض المسح، خلاص إذا نمت فأجنبت وجب عليك غسل البدن كله، لكن نوم كل نواقض الوضوء هذه لا توجب عليك خلعا، إنما تمسح ولكن من بول وغائط ونوم. نعم، خلع الايه؟ دي مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة خلع الممسوح، هل إذا خلع الممسوح هنا ينتقد مسحه أم لا؟ أيضا قولان لأهل العلم، منهم من يقول أنت بهذا لا رخصة لك، إنما الرخصة تخفيف عنك، أنت فين التخفيف؟ خلعت وتلبس تخلعت وتلبس. والقول الثاني أن الطهارة لا تنتقد إلا بنواقضها، وليس بنواقضها الخلع وفسخ الجوربين، وهذا القول أقرب أيضا. نعم نعم، ينتقد الإيه؟ لا، ولو طالما ما تنتقد الطهارة ما ينتقد المسح، يبقى طالما أنه في المدة المقررة لا إشكال. حتى لو خلعت، لا، لو خلعت ولبست عادي. كيف؟ ما هو لبس على الطهارة، لا، في المدة بدون ناقض، لو خلع تناقض يبقى لابد يلبس على طهارة، لكن هو خلع ولم تنتقض طهارته. شوف، يبطئ المسح ينقض المسح إذا كان في حدث، أما إذا ما في حدث تمسح ليه؟ تكون ختمة الرنة، أنت طاهر أصلا. اللي هو ايه؟ هو طهارة ما هي موجودة من الأول، موجودة من الأول، قبل الغسل هذا موجودة من الأول. صورة ايه؟ تمام. يبقى إذا هنا هيكون الفسخ ناقص للطهارة. ليه بقى؟ لان دلوقتي انت ناقض المسح وناقض الطهاره، لان دلوقتي لما جيت تلبسه قلت ما ينفعش، ليه؟ لانه هنا ما عادش طاهر، يبقى انت رجعت الى الطهاره مش الى المسح، لان التعليل دلوقتي انت بتعلل بايه؟ انه اذا خلع ومن غير حدث وجاء يلبس، نقول انت الان لابد ان تدخل قدميك طاهرتين. طيب، هل وكان بالمسح نقض طهارته؟ إن كان قد نقض طهارته المسح، إذا كان المسح نقض للطهارة يبقى يلزمك طهارة، إن لم يكن نقض طهارة يبقى لا يلزمك ذلك، بناء على الطهارة الأولى، فهي تبنى على هذه المسألة. لكن نقول بقى، هل الفسخ هذا أبطل المسح، بمعنى أبطل المسح رخصة المسح، رخصة المسح الآن، انت بتاخذ رخصه حتى لا يكون في مشقه، انت نزعت، يبقى هنا ابطلت رخصتك، واخد بالك؟ نقول هنا لا اشكال لو خلع، وهذا لا علاقه لا بطهاره ولا ولا بمسح. إذا لبس مرضا ثانية مسح ولبس مسح ولبس فلا إشكال في ذلك. هذا الذي يظهر لنا أن الطهارة لا تنتقد لها. ممكن الشيخ عبد يأتي مثلا الإيه؟ وهل في فرق بين طهارة المسح وطهارة الغسل؟ حتى نشوف المغني. نعم.
الشرط الثالث أن يكون ذلك الحدث حدثا أصغر لا في جنابة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولو لم يذكر في هذه الطهارة مسحا بخلاف غسل الرجلين في الوضوء، ولم يذكر في هذه الطهارة مسحا بخلاف غسل الرجلين في الوضوء فقد ذكر فيه المسح. والدليل من السنة حديث صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
ولكن من غائط وبول ونوم نمسح، يعني حدث أصغر. هذا الشرط الثالث. الشرط الأول إدخال القدمين طاهرتين، الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقررة، الشرط الثالث أن يكون ذلك من حدث أصغر لا من حدث أصغر. نعم.
قال كيفية المسح على الخفين. اختلف العلماء في كيفية المسح. قال بعض العلماء لو مسح جزءا يسيرا من القدم أجزأه، ومنهم من قال لا بد أن يمسح جميع الخف، لأن هذا المسح عوضا عن غسل الرجل، وغسل الرجل
يعني المسح عوض.
المسح عوض؟
عوض.
لأن المسح عوض عن غسل الرجل، وغسل الرجل يشمل جميع الرجل، فإذا مسح على الخف يمسح أعلى الخف وأسفله. ثالثا يكون المسح على ظاهر الخف، كما جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفين. إذن الراجح يمسح الظاهر فقط ولا يمسح الأسفل،
والأفضل أن يستوعب الظاهر كله، ولكن لو ما استوعب فالأمر سهل. قد ورد الأمر بالمسح ولكن لم يرد الأمر بالاستيعاب. الأفضل والأكمل أن يكون المسح لظاهر الرجلين كاملا، لكن لو مسح فترك شيئا لا إشكال في ذلك.
يكتفى بمسح أكثره. دليله أن المسح جاء مطلقا في النصوص فاعتبر الأكثر فيه.
نعم.
وهو يبدأ من أطراف الخف من جهة أصابعه إلى ساقه مرة واحدة.
نعم.
إذن
مرة واحدة لو إذا زاد عن ذلك صار غسلا. نعم.
إذن لب
إذا لبس خفا على خف.
أشار شفنا أن يكون اليد مبلولة.
الإيه؟
يكون في بلل في اليد. يعني في بلل جديد.
وما هو يمسح به؟
لا بلل جديد.
يعني يأخذ بلل جديدة.
البلل الموجود.
يكتفى بالبلل الموجود. ما يعني؟
إذا لبس خفا على خف، إذا لبس الثاني بعد الحدث فالحكم للأول، وإذا لبس الثاني قبل الحدث فهو مخير، إن شاء مسح الأعلى أو الأسفل.
لأن ما بدأ الحكم الآن، لو لبس واحدا على آخر قبل الحدث عادي، ولو خلع ولبس وخلع ولبس عادي طالما أنه ما أحدث.
وإذا لبس الثاني قبل الحدث فهو مخير، إن شاء مسح الأعلى أو الأسفل، لكن إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به.
إذن عندنا مسألتين، إذا لبس خفا على خف، شرابا على شراب، جوربا على جورب. إن لبس جوربا على طهارة مائية ثم ما أحدث بعد ولبس جوربا ثانيا فحينئذ لا إشكال في ذلك، فحكمهما واحد، وبالتالي يمسح الأعلى يمسح الأسفل على راحته. ليه؟ لأنه لم يأتي موجب المسح بعد. طيب، إذا لبس الجورب الأول وأحدث ثم مسح عليه ثم لبس جوربا آخر، فالحكم لمن؟ للأول، للأول ممسوح عليه قبل بعد الحدث. نعم. ترى ايش؟ اه لا ما ايه كيف يمسك؟ هو بقى طاهر الاكل، هو لو جاء الماء هو متابع طاهر خلاص انتهى، ان تقرب الطهارة التام ينتقل بحضور الماء او القدرة على استعمال خلاص اطبع الماء ايه فليمسه بشرته. الايه خلع الشراب داخل يوم وليلة العشاء انتهت المدة، انتهت مدة المسح خلاص مش هيمسح تاني. دي مسألتها نحن مضت لأن هي خلاص إن خلع نفسه لا ينقض الطهارة، صلي العشاء عادي تمام. احنا ما خلاص ما عادش في له علاقة الآن عادي، المهم تنتقد ما يمسح خلاص، اذا انتقد اذا ما فاتت المده ما يمسح خلاص. نعم. انت داخل لا مش لا مده المسح خلاص، هو خلع قبل العشاء وخلع قبل العشاء لا اشكال في ذلك، يلبسه كما هو كما يريد بس ما يمسح عليه، يلبس يخلع، المهم ان الطهاره بقي لكن لا يمسح عليه، لا ما يمسح عليه بعد القضاء، لا يمسح عليه خلاص ده مده المسح، لا بد من الطهاره الماء من قضت مده المسح. ولهذا هل هذه تنقضي بالخلع زي مثلا احنا بنتكلم فيها الان داخل المده بعد المده خلاص ما في اشكال كما اوضح لك، هل داخل المده ياخذ حكم بعد المده وبالتالي لابد من إدخالهما طائرتين بالماء؟ هو هذا الكلام. نعم. وإيه؟
لا ينتقد ولا ينتقد
لا ينتقد
لا ينتقد لا ينتقد الطهارة ما تنطق في المسح لماذا؟ لا المغني ماذا كان وما الدليل أنه يغسل طالما الشيخ يقرر أن الطهارة لا تنتقض؟ دعني فإن أدخلتهما طاهرتين. طب وأنا ملبس الآن ها أدخلتهما طاهرتين ولا لا؟ أدخلتهما طاهرتين ما في مشكلة. ما احنا اعتبرنا هذا, احنا بنقول احنا شرط يكون ادخلهما طائرتين والاولى بطهارة المائية. احنا الكلام في المسألة الان اذا ثبت عندنا ان الخلعة لا يبطل الطهارة اذا نحن على الاصل, اذا لا عبرة بالخلع. نعم نعم يعني نمزح خفافنا لنغسل أرجله, هذا في الجناب. وإلا نفس هذا الدليل, نفس الدليل يكون دليل على الشيخ فيما يستدل به. الشيخ بيقول إذا خلع ما ينتقض إطارة, لو كان كذلك نحتاج عليه بهذا الأمر. لو كان لو استدلنا حيث صفوان خلاص دل هذا على أنه إذا نزع تنتقض. ايه التفريق بين الطهارة وبين المسح؟ لان الشرط في هذا فاني ادخلتهما طاهرتين. طب شوف المغرب, المغرب ذكر مثلا او ابن المنذر تمام هذا دليله ايوه. ما احنا نعرف نريد الدليل, نريد الدليل. ما هو صح, ما هو ليه الإشكال, ما هو متعلق فعلا بالأولاد, ما هو ما في إشكال فيه. صح ما في, نعم صح, حكم واحد, ما عندنا اعتبر إحنا ما عندنا جوربان الآن واحد مش قبل الحدث ما في إشكال. لأن المدة بتبدأ بهذا, المدة بتبدأ بتحتلم بما كان, بما بدأنا به المسح بعد الحادث. المسح بعد الحادث بدأنا فيه على الأولان اللي هو التحتان. خلاص كيف أنقل الحكم للثاني؟ لم يعد هناك حكم للثاني, الحكم للتحتان وليس للثاني. ليه؟ لأنه أنا مسحت. أيوة المسح أنه المسح متى؟ المسح بعد الحدث. طيب المسح بعد الحدث هذا كان المسح الجورب الأعلى ولا الأسفل؟ لو أنا لبست الأعلى قبل الحدث لا إشكال في ذلك, هو الأعلى. بعد فيكون الحكم الأسفل. شوف عندك ده هذا حديث في السنن.
لا يدفعون من جنابه ولا يدفع فرض نعساء، يعني ولا يدفعون من جنابه، يعني لا يلزم النزع إلا إذا كان جنبا، لأن الجنابة تقتضي الطهارة في كل البدن. دي بقى مش في النص، دي فهم. صح، فلا ينزع، يعني أنه يكون على حكم هذا المسح إلا من جنابة، يعني لا يلزم بهذا.
شوف كنت يكون فيها خلاف أوسع، خلاف أوسع.
نعم، غير المثال
المسح على إيه؟ خليها عشان مصر وحصر. شوف حاجة في الخلاف العالي، شوف ابن منذر، شوف ابن عبد البر،